أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وإمامنا وشفيعنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهدين، الهداة المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف، الفصل السادس في تلازم المادة والصورة. السيد العلامة بعد أن أثبت أن الجسم الطبيعي متحقق في الخارج، ثم أثبت من خلال هذه الدعوة، أثبت أن المادة الأولى والصورة الجسمية أيضا متحققتان في الخارج، باعتبار أن الجسم يتألف من حيثية وجدان وحيثية فقدان، والحيثية الثانية هي حيثية المادة الأولى، والحيثية الأولى هي حيثية الصورة. ثم بعد ذلك انتقل لإثبات وجود وتحقق الصور النوعية في الخارج، وقلنا أن الصور النوعية بعبارة أخرى هي عبارة عن الفصول الحقيقية كالإنسانية والترابية وما شابه ذلك. الآن ينتقل إلى مبحث جديد، وهو إثبات التلازم بين المادة والصورة، بمعنى أنه لا يمكن أن يتحقق لدينا في الخارج مادة من دون أن تكون تلك المادة متلبسة بصورة ما، وكذلك لا يمكن أن تتحقق في الخارج صورة إلا وأن تكون مسبوقة بمادة. فالتلازم تلازم من الطرفين، والمراد من التلازم هنا التلازم في عالم الوجود الخارجي، لا التلازم في عالم الوجود الذهني، لأنه في عالم الوجود الذهني لا يوجد تلازم بين الصورة والمادة. يمكن للعقل أن يفكك المادة عن الصورة فيتصور كل منهما لوحده مجردا عن الآخر. فالمراد من التلازم هو التلازم شنو؟ التلازم في التلازم المصداقي كما يعبرون، أو التلازم بلحاظ الوجود الخارجي. هذا المطلب وهو التلازم بين المادة والصورة لا يختص بالمادة الأولى والصورة الجسمية، وإنما يشمل كل مادة، فإن كل مادة سواء كانت مادة أولى أو كانت مادة ثانية لا بد في وجودها الخارجي من أن تكون مقترنة بصورة من الصور. وكذلك هذا المطلب وهو مطلب التلازم بين الصورة والمادة لا يختص بالصورة الجسمية، وإنما يشمل كل مادة، كل صورة، فإن كل صورة إذا تحققت في الخارج لابد وأن تكون مسبوقة بمادة. ما أدري واضح هذا المطلب؟ إحنا عندنا مادة أولى، وتقارنها المادة الأولى دائما تقارنها ماذا؟ الصورة الجسمية. فالصورة الجسمية يمكن لك أن تسميها بالصورة الأولى، يمكن أن تسميها بالصورة الأولى. ليش؟ لأنها دائما تعرض على المادة الأولى. ويوجد عندنا صورة ثانية، مادة ثانية، وهي من الجسم الطبيعي فصاعدا، وهذه المادة الثانية تعرض عليها ماذا؟ الصور النوعية، ابتداء من الصورة العنصرية والصورة المعدنية إلى آخره، الترابية، الحيوانية، الناطقية وما شابه ذلك. فالمادة الثانية تعرض عليها الصور النوعية، ومن هنا يمكن لنا أن نسمي الصور النوعية بالصور الثانية، لأن معروضها دائما محلها دائما هو شنو؟ هو المادة الثانية. فهذا المطلب وهو وجود التلازم بين المادة والصورة لا يختص بالمادة الأولى وما يعرض عليها وهي الصورة الجسمية، وإنما يشمل حتى المادة الثانية وما يعرض عليها وهو الصور النوعية. ومن هنا فإن السيد العلامة ساق العنوان، عنوان الفصل ساقه مساق العموم، فقالت في تلازم المادة والصورة، ولم يقيد المادة بأنها أولى، ولم يقيد الصورة بأنها جسمية. ساق العنوان سوقا عاما ينطبق على المادة الأولى والصورة الجسمية، وينطبق على المادة الثانية والصور النوعية التي تتوارد على المادة الثانية. إلا أنه قدس سره في مقام الاستدلال ذكر دليلين. الدليل الأول على أن المادة تلازم الصورة، وهذا الدليل كان نظره الشريف منصبا على المادة الأولى والصورة الجسمية. الدليل الذي أقامه في مقام إثبات أن المادة تلازم الصورة، هذا ناظر المن دليله ناظر إلى المادة الأولى والصورة الجسمية، لكن دليله الثاني وهو أن الصورة تلازم المادة ناظر إلى الصورة النوعية والمادة الثانية. ومن هنا يكون كلا الدليلين أخص من المدعى، يحتاج كل برهان من هذه البراهين إلى تتمة كما سوف يتضح. المهم، في الواقع نحن يوجد عندنا قضيتان يجب البرهنة عليهما. ما يتم المطلب، مو تلازم طرفين، راح يكون المادة الثانية دائما محتاجة إلى الصورة النوعية، محتاجة دائما إلى مادة، لكن لم يثبت أن المادة الثانية أيضا تحتاج إلى صورة نوعية من الطرف الآخر، يصبح غير تام. المهم أن السيد العلامة لديه دعويان يريد إقامة البرهان عليهما. يوجد لدينا قضيتان. القضية الأولى هي أن المادة تلازم الصورة، بمعنى أنه لا يمكن أن تتحقق لدينا في الواقع الخارجي مادة من دون أن تتحقق معها صورة ما. هذا مستحيل أن تتحقق المادة من دون أن تتحقق معها الصورة. هذه الدعوة في الواقع تنحل إلى دعويين وقضيتين. الأولى أن المادة الأولى لا تنفك عن الصورة الجسمية، هذا مدعى. والمدعى الثاني أن المادة الثانية لا تنفك عن الصور النوعية، أن المادة الأولى لا تنفك عن الصورة الجسمية، يعني لا يمكن أن تتحقق مادة أولى من دون أن تتحقق معها صورة جسمية. المدعى الثاني أن المادة الثانية المادة الثانية المراد معها شنو؟ من الجسم الطبيعي فصاعدا. المادة الثانية لا يمكن أن تتحقق إلا ويتحقق معها ماذا؟ صورة نوعية. ومن هنا يجب إقامة البرهان على كلا هذين القضيتين، هاتين القضيتين. البرهان الأول أو البرهان على المدعى الأول يمكن حله إلى ثلاث مقدمات. هذا هو البرهان الذي يذكره السيد العلامة في البداية. المقدمة الأولى، ما أدري هذا واضح، هذا البرهان شو يريد يثبت؟ يريد يثبت أن المادة الأولى لا يمكن أن تتحقق إلا ومعها ماذا؟ صورة جسمية. المقدمة الأولى أن يقال أن حقيقة المادة الأولى كما تقدم معنا حقيقتها أنها جوهر بالقوة. جوهر بالقوة جزء عبارة مو دقيقة، جوهر حامل للقوة ليس له أي فعلية، مسلوب الفعليات، فعليته أنه ماذا؟ أنه هو بالقوة فقط، ليست له أي فعلية. المادة الأولى هي جوهر كل فعليته أنه ماذا؟ أنه فيه قابلية لكي يتلقى ويقبل الصورة الجسمية، هذا كل فعليته. ولهذا قيل أن المادة الأولى بالقوة من جميع الجهات إلا من جهة أنها بالقوة. فخر الرازي يقول أن المادة الأولى بالقوة من جميع الجهات إلا من جهة واحدة، هي ليست بالقوة وإنما هي بالفعل. ما هي هذه الجهة؟ جهة أنها هي بالقوة فقط، هذه فعليتها. ما هذا واضح؟ هذا المادة الأولى بالقوة من جميع الجهات والحيثيات إلا من حيثية أنها شنو؟ إلا من حيثية أنها بالقوة. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الوجود الخارجي يساوق الفعلية، وهذا مدعى تقدم أيضا الكلام عنه سابقا، بمعنى أن كل موجود خارجي لا بد وأن يكون فعلي من بعض الجهات، لأن الوجود الخارجي يساوق الفعلية. لا يمكن أن يتحقق لدينا موجود في الخارج ولكن هذا الموجود بالقوة من جميع الجهات، هذا لا يمكن. وهذه مقدمة أيضا تقدم الكلام عنها بعض الشيء سابقا. المقدمة الثالثة أن المادة الأولى موجودة في الخارج لأنها جزء من الجسم الطبيعي، والجسم الطبيعي موجود في الخارج فيتكون أجزاؤه أيضا شنو؟ موجودة في الخارج. وهذا المدعى أيضا تقدم الاستدلال عليه في أوائل مباحث المقولات. إذا اتضح هذا نأتي إلى البرهان. نقول بما أن المادة الأولى موجودة في الخارج وكل موجود خارجي لا بد وأن يكون فعلي من بعض الجهات، إذن فالمادة الموجودة في الخارج لا بد وأن تكون فعلية. المادة الأولى الموجودة في الخارج لابد وأن يكون قد اتصفت بأنها بالفعل من جهة هسه على الأقل، وفعليتها هذه كما تقدم مأخوذة منين؟ مأخوذة من الصورة الجسمية، بمعنى الامتداد في الأبعاد الثلاثة، الامتداد المبهم. إذن فالمادة الأولى حينما تتحقق لابد وأن تكون متلازمة ويا من؟ متلازمة مع الصورة الجسمية، لأنها لابد وأن تكون فعلية، وفعليتها هذه مستمدة من الصورة الجسمية. إذن فيوجد تلازم بين المادة الأولى الموجودة في الخارج وبين ماذا؟ وبين الصورة الجسمية، لأن الصورة الجسمية هي مصدر فعلية المادة الأولى. عليكم السلام ورحمة الله. ما أدري واضح هذا البرهان؟ هذا البرهان يثبت وجود تلازم بين المادة الأولى وبين الصورة الجسمية. الدعوة الثانية في ضمن هذه القضية هي أن المادة الثانية تلازم الصور النوعية. هذه الدعوة لم يتعرض لها السيد العلامة، لكن برهانها واضح. برهانها يمكن أن يصاغ بعدة صياغات. الصياغة الأولى أن يقال أن المادة الثانية هي ليست إلا الجنس كما تقدم مرارا، فالمادة الثانية اللي حفظتها بشرط لا من حيث الحمل أصبحت شنو؟ أصبحت مادة، وإلا حفظتها لا بشرط من حيث الحمل أصبحت شنو؟ أصبحت جنسا. إذن فالمادة الثانية هي ليست إلا الجنس باختلاف الاعتبار، والصورة النوعية ليست هي إلا الفاصل لكنه باختلاف الاعتبار. ولذلك قلنا في بحث إثبات الصور النوعية أن المراد من هذا البحث يعني إثبات الفصول الحقيقية، لأن الفصل الحقيقي هو عين الصورة النوعية ليس شيئا آخر، وهذا واضح من الأبحاث السابقة. ونحن نعلم أن الجنس لا يمكن أن يتحقق في الخارج إلا في ضمن فصل من الفصول، ولهذا لا يمكن أن يوجد في الخارج حيوان لا هو إنسان ولا هو بقر ولا هو غنم ولا هو أسد ولا هو أي فصل من الفصول، وإنما حيوان مطلق. حيوان مطلق في الخارج لا تحقق له، وإنما إذا أراد الحيوان أن يتحقق في الخارج لابد وأن يتحقق في ضمن ماذا؟ في ضمن فصل من الفصول. ولهذا قيل أن الفصل محصل للجنس خارجا، محصل للوجود الخارجي للجنس. إذن فالجنس الموجود في الخارج لابد وأن يتلازم مع ماذا؟ يتلازم مع فصل من الفصول. إذن فالمادة الثانية لابد وأن تتلازم مع ماذا؟ مع الصورة النوعية، لأن المادة الثانية هي الجنس والصورة النوعية هي الفاصل. ما أدري واضح هذا؟ يمكن أن يصاغ البرهان بهذه الصياغة، ويمكن أن يصاغ بصياغة أخرى، وكان هو نفس البرهان ليس شيئا آخر لكن صياغته تختلف، وذلك بأن يقال هاي الصياغة صياغة صدر المتألهين الثانية، بأن يقال أن الصورة الجسمية حينما تعرض وتحل على المادة الأولى فإنها تؤلف لنا الجسم الطبيعي، والجسم الطبيعي هو جسم مبهم ولذا فلا تحقق له في الخارج. احنا جسم طبيعي في الخارج لا يمكن ان يوجد عندنا، يعني جسم لا هو اكسجين ولا هو نيتروجين ولا هو اي عنصر من هذه العناصر، لانه اول الصور النوعية الحالة على المادة الثانية هي العناصر، الصورة العنصرية. يوجد عندنا جسم في الخارج لكنه ليس عنصر من العناصر، هذا محال. ومن هنا فإن الجسم الطبيعي لكي يوجد، الجسم الطبيعي اللي هو شنو، حط عليه علامة تساوي يعني المادة الثانية، الجسم الطبيعي لكي يوجد لابد وأن يتحصل بصورة من الصور، هسه إما بصورة النوعية أو الصورة المعدنية أو الصورة الترابية أو النباتية أو ما شابه ذلك أو الإنسانية. ومن هنا فإن المادة الثانية أيضا لابد وأن تكون متلازمة مع صورة من واحدة من الصور النوعية في الخارج. وأما إذا تجردت المادة الثانية عن كل الصور فهذا معناه إعدام للمادة الثانية أصلا. إذن فالمادة الأولى والمادة الثانية كلاهما متلازمتان مع صورة جسمية أو نوعية، والكلام دائما في الوجود الخارجي لا في الوجود الذهني. هذه هي القضية الأولى بشقيها والبرهنة عليها. القضية الثانية هي أن الصورة تلازم المادة، عكس المطلب السابق أن الصورة تلازم المادة. هذه الدعوة أيضا يمكن حلها إلى شنو؟ إلى شقين. الشق الأول أن الصورة الجسمية تلازم المادة الأولى عكس المدعى الأول، والشق الثاني أن الصورة النوعية تلازم المادة الثانية. ما أدري المطلب واضح، ترى ألفاظ كثيرة وإلا أصل الفكرة واضحة. الصورة المادة الثانية، الصور النوعية ابتداء من العنصرية فصاعدا دائما تلازم شنو؟ تلازم المادة الثانية. الصورة الجسمية تلازم المادة الأولى. دائما قلنا الصورة الجسمية تستطيع أن تسميها شنو؟ الصورة الأولى. والصور النوعية كلها هي صور ثانية باعتبار أنها تعرض ابتداء من الصورة العنصرية فصاعدا، تعرض على شنو؟ تعرض على المادة الثانية. فيمكن للتقريب يمكن أن نسميها بالصورة الثانية. السيد العلامة في برهانه ناظر إلى الشق الثاني، إلى الدعوة الثانية، ناظر إلى أن الصورة النوعية لابد وأن تكون متلازمة مع مادة ثانية. ناظر إلى الشق الثاني وبرهانه، هذا البرهان شو نريد نثبت به؟ نريد نثبت أن الصور النوعية في الواقع الخارجي تلازم المادة الثانية. ما ممكن أن توجد صورة نوعية في الخارج إلا وأن تكون مسبوقة بيش؟ مسبوقة بمادة ثانية. المادة الثانية المقصود معدها من الجسم الطبيعي فصاعدا. الدليل الذي يذكره السيد العلامة يمكن حله إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن جميع الأنواع المادية ليش قيدنا بالمادية؟ لأن الأنواع المجردة وهي الصور النوعية المجردة كالعقول لا تلازم المادة لوضوح أنها شنو؟ أنها مجردة. تجردها معناه عدم مقارنتها لمادة. إذن فالبحث مختص بيش بالأنواع المادية. نرجع نقول أن جميع الأنواع المادية التي تقع تحت الحس كلها عرضة للتبدل النوعي، وكلها عرضة للحركة النوعية. بعبارة أخرى، أنت لا تجد نوع ثابت في عالم المادة. كل الأنواع هي شنو؟ متحركة، تتوارد عليها الصور النوعية. بعبارة أخرى، كل نوع، كل فرد من نوع كالإنسان، إذا وضعت يدك عليه، زيد الخارجي، إذا وضعت يدك عليه تجده هو الآن شنو؟ فرد للصورة النوعية الإنسانية، لكنه قبل ذلك كان فردا لصورة نوعية أخرى، وبعد ذلك سوف يكون صورة فرد لصورة نوعية شنو أخرى. بعد ذلك سوف يكون صورة فرد للصورة النوعية الدودية، ثم الترابية، ثم النباتية، وهكذا. وقبل ذلك كان مضغة وعلقة ومنيا، وكان نباتا أو كان لحما قبل أن يأكله والده، وهكذا. فكل فرد من أفراد الأنواع المادية الموجودة في الخارج، إذا وضعت يدك عليه تجد أنه هو عرضة للحركة النوعية. وهذه المقدمة مقدمة لا تحتاج إلى برهنة، فإن العلوم الحديثة أيضا أثبتت هذا المعنى، أثبتت أن الإنسان سوف يتحول إلى تراب، ثم التراب بواسطة البذور يتحول إلى نبات، ثم النبات يأكله الحيوان، وهكذا. ومن هنا جاءت شبهة الآكل والمأكول المعروفة المشهورة. إذن يمكن أن نقول أن كل الأنواع الموجودة في الخارج فإن صورها النوعية متبدلة. المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أن التبدل النوعي يحتاج إلى قوة واستعداد. لا يمكن للصورة النوعية الثانية، هسه الآن زيد إنسان تريد أن تعرض عليه الصورة النوعية الترابية، هذه الصورة النوعية الترابية لا يمكن أن تعرض على زيد إلا إذا كان في زيد استعداد وقوة وقبول للصورة الترابية. ومن هنا فإن الحديد مثلا لا تعرض عليه الصورة الدودية. ليش؟ لأن الحديد ليس فيه قابلية واستعداد لتلقي هذه الصورة، فتوارد وتغير الصور النوعية لابد وأن يكون مسبوق بقبول وإمكان، وهذه القوة والقبول هي التي كنا نسميها سابقا بالإمكان الاستعدادي، حيث تقدم في مباحث الإمكان في معاني الإمكان تقدم معنى الإمكان الاستعدادي، وقلنا أن الإمكان الاستعدادي هو نفس القوة وقبول الصور النوعية، لكن هذه القوة إن نسبت إلى المستعد سميت قوة، وإن نسبت إلى المستعد له سميت ماذا؟ سميت إمكانا استعداديا. ما أدري واضح هذا؟ فالمقدمة الثانية تقول أن توارد الصور النوعية لابد وأن يكون مسبوق بإمكان استعدادي. وهذا الإمكان الاستعدادي عرب من الأعراب، لأنه سوف يأتي في بحث المقولات العرضية أن الكيف ينقسم إلى أربعة أقسام: إلى كيف النفساني، إلى كيف النفساني، وكيف محسوس، وكيف مختص بالكميات، وكيف شنو؟ كيف استعدادي. والكيف الاستعدادي هو الإمكان الاستعدادي كما سوف يأتي. إذن فالإمكان الاستعدادي عرض، وكل عرض لا بد وأن ينتهي في وجوده الخارجي إلى ماذا؟ إلى جوهر يتقوم به، لاستحالة أن يتقوم العرض بعرض، لأن العرضين فقيرين من نفس الجهة، كلاهما يحتاجان إلى شنو؟ إلى موضوع يتكئ عليه في مقام وجوده الخارجي. إذن فالإمكان الاستعدادي لابد وأن يكون محمولا علما، محمولا لجوهرين، وهذا الجوهر لا يمكن أن يكون هو الصور النوعية، لأن الصور النوعية هي المتبدلة. إذن فلابد وأن يكون محمول علما للمادة الثانية. إذن فلابد وأن توجد مادة ثانية مع كل صورة نوعية، لأن الصور النوعية متبدلة فتحتاج إلى قبول، وهذا القبول عرض لابد له من متكئ وحامل، والحامل للقوة هو شنو؟ هو المادة الثانية. ولذلك عرفت المادة بأنها ماذا؟ بأنها الجوهر الحامل للقوة، الجوهر الحامل للقوة بهذا المعنى. إذن فلابد وأن تكون كل صورة نوعية لابد وأن تكون متلازمة مع شنه؟ مع مادة ثانية. هذا برهان الدعوة الثانية اللي يذكرها السيد العلامة. يبقى لابد من إقامة برهان آخر يثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا أن الصورة الجسمية في وجودها الخارجي لا بد وأن تكون متلازمة ويامن، متلازمة مع المادة الأولى. هذا المدعى اللي أهمله السيد العلامة، وهذا هذه الدعوة أيضا برهانها واضح، وذلك لأن الصورة هي في الحقيقة هي فصل من الفصول. الصورة الجسمية هي بعبارة أخرى هي شنو؟ هي مطلق الجسم، ومطلق الجسم هذا شنو؟ هذا مطلق الجسم يحتاج له لمحصل، لأنه كما تقدم أن المادة الأولى هي ليست إلا شنو؟ ليست إلا قوة، لا يمكن أن تكون موجودة في الخارج لوحدها. فوجود الصورة النوعية لا بد وأن يكون مسبوق بيش؟ مسبوق بقابل، لأن الصورة النوعية لأن الصورة الجسمية لا يمكن أن تتحقق من دون وجود ماذا؟ من دون وجود قابل يتقبل هذه الصورة. ولا إشكال أن القابل للصورة الجسمية هو شنه؟ هو المادة الأولى، هي الهيولة العامة، فيكون المدعى أيضا من الطرف الآخر ثابت. إذن تحصل أن المادة الأولى الصورة الجسمية، الصورة الجسمية باعتبارها صورة لابد وأن تكون مسبوقة بقابل، لأن الصور لوحدها لا يمكن أن توجد، كما أن الفصول لوحدها لا يمكن أن توجد، كذلك الصور لا يمكن أن توجد لوحدها، يحتاج لها إلى قابل خارجي. هذا القابل الخارجي حتما ليس هو المادة الثانية، لأن الصورة جاي نفرضها صورة شنو؟ صورة جسمية، فهذا القابل لابد وأن يكون منحصر بالمادة الأولى. وهناك طبعا هناك أكو أدلة أخرى على إثبات هذا المدعى. إذن فهناك تلازم بين المادة الأولى والصورة الجسمية، وبين الصورة الجسمية والمادة الأولى، وهناك تلازم بين المادة الثانية والصورة النوعية، وتلازم بين الصور النوعية والمادة الأولى، فيكون المدعى من جميع الأطراف ثابت. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. خلنا نطبق العبارة. قال الفصل السادس: في تلازم المادة والصورة. شوف العنوان شنو، عنوان عام ما قيد في تلازم المادة الأولى مع الصورة الجسمية أو المادة الثانية مع الصورة الجسمية، لا مطلقا، في تلازم المادة والصورة. فالمدعى مدعى عام. زين، خل نجي نشوف البراهين. قال المادة الأولى والصورة متلازمتان. فهسأل من ناظر؟ ناظر للمادة الأولى والصورة الجسمية. بينما المدعى شنو؟ المدعى أعم من ذلك. قال المادة الأولى وهي هيولة عالم الإمكان، هيولة عالم العناصر، والصورة والمراد من الصورة الصورة الجسمية متلازمتان لا تنفك أحدهما عن الأخرى. أما أن سيدخل في برهان أن المادة الأولى لا تنفك عن الصورة الجسمية، أما أن المادة لا تتعرى عن الصور أو لا تتعرى عن الصورة، المراد من الصورة الصورة الجسمية. شوف قوله لا تتعرى فيه إشارة إلى نظرية اللبس بعد اللبس، لأن التعري مسبوق بيش؟ مسبوق بلبس. المشاء عادة ما يستخدمون هذه الكلمة، يستخدمون كلمة انفكاك، يستخدمون كلمة تجرد. بس مدرسة صدر المتألهين تستعمل هذه اللفظة للكناية والإشارة لمن؟ إلى بطلان نظرية الكون والفساد وصحة نظرية اللبس بعد اللبس، وهذا مطلب مضت الإشارة إليه ويأتي تفصيله. المهم، أما أن المادة الأولى لا تتعرى عن الصورة الجسمية، هذا البرهان، فلأن المادة الأولى حقيقتها أنها بالقوة من جميع الجهات، إلا من جهة ماذا؟ إلا من جهة أنها بالقوة، فهي من هذه الجهة هي بالفعل. واضح هذا؟ إذن فلا توجد المادة الأولى، لا توجد في الخارج إلا متقومة بفعلية جوهرية متحدة بها. هذه المادة الأولى لا توجد في الخارج إلا متقومة بفعلية جوهرية. ليش جوهرية؟ لأن هذه لأن الصورة سوف تحصل المادة في الخارج، ومحصل الجوهر لابد وأن يكون ماذا؟ لابد وأن يكون هو جوهر بذاته، حتى لا يكون محتاج في وجوده إلى ماذا؟ إلى المادة ويلزم الدور. ما أدري واضحة هاي؟ فلا توجد إلا متقومة بفعلية جوهرية، هذه الفعلية الجوهرية متحدة بها. يعني التركيب بين المادة والصورة تركيب شنو؟ تركيب اتحادي، لأنه يركبان يؤلفان مركبا حقيقيا، مو يؤلفان مركبا اعتباريا حتى يكون التركيب بينهما تركيب شنو؟ انضمامي. لا، تركيب اتحادي. إذ لا تحقق لموجود في عالم الوجود الخارجي إلا بفعلية، لأن الوجود شنو؟ يساوق الفعلية، والفعلية تساوق الوجود. والجوهر الفعلي الذي هذا شأنه، اللي هو شأنه شنو؟ شأنه التقويم والتحصيل، هو شنو؟ هو الصورة، هو الصورة الجسمية. إذن فالمطلوب ثابت. ما أدري واضح البرهان؟ بما أن المادة الأولى موجودة في الخارج، والمادة الأولى قوة من جميع الجهات، إذن فلا بد أن يكون وجودها الخارجي متحصل بفعلية جوهرية متحدة معها. تلك الفعلية الجوهرية التي تحصل وتقوم المادة هي الصورة الجسمية. هذا المدعى الأول. وقلنا بعد هذا يحتاج إلى إضافة برهان آخر، وهو شنو؟ وهو أن المادة الثانية لا تنفك عن شنو؟ عن الصورة النوعية. وهذا برهانه أن المادة الثانية هي جنس، والصورة النوعية هي فصل، والجنس لا يمكن أن يتحقق في الخارج إلا متحصلا بجنس، إلا متحصل بفصل من الفصول. زين، أما أن الصورة، المراد من الصورة يعني الصورة النوعية، هسه دخل أن الصورة النوعية تلازم شنو؟ تلازم المادة الثانية. هذا البرهان، هذا المدعى راح يستدل عليه. أما أن الصورة التي من شأنها أن تقارن المادة، هذا نخليهم بين شارحتين، التي من شأنها أن تقارن المادة، هذا قيد احترازي لإخراج شنو؟ لإخراج الصور النوعية المجردة عن المادة، اللي هي شنية؟ اللي هي العقول. فإن العقول صور نوعية مجردة عن المادة لا يشملها هذا البرهان. وأما أن الصورة لا تتجرد عنها، يعني لا تتجرد عن المادة الثانية، فبرهانه يقول فلأن شيئا من الأنواع، يعني واحدا من الأنواع، شيئا يعني واحدا، فلأن واحدا من الأنواع التي ينالها الحس والتجربة لا يخلو عن قوة التغير، يعني كل نوع في الخارج، كل فرد من أفراد أي نوع في الخارج هو عرضة لمن؟ عرضة للتبدل والحركة النوعية، لا يخلو من قوة التغير وإمكان الانفعال. هاي إمكان الانفعال عطف على قوة التغير. وهذا المدعى أصل موضوع مأخوذ من العلوم الطبيعية، الفيزياء والكيمياء أثبتت أن الإنسان يتحول إلى تراب، وما فيه القوة والإمكان لا يخلو من مادة. ليش؟ لأن القوة والإمكان هي الإمكان الاستعدادي، والإمكان الاستعدادي عرض يحتاج إلى جوهر يتكئ عليه في وجوده الخارجي، وهذا الجوهر لا يمكن أن يكون هو المادة، لا يمكن أن يكون هو الصورة، لأن الصورة هي المتغيرة. إذن فينحصر أن يكون ماذا؟ ينحصر أن يكون محله المادة. إذن فكل صورة نوعية لا بد أن يكون معها مادة حاملة لمن؟ حاملة لقوة التغير. وما فيه القوة والإمكان لا يخلو من مادة، إذن فالمطلوب ثابت. وقلنا هذا الكلام أيضا أخص من المدعى، يحتاج إلى برهان آخر يثبت أن الصورة الجسمية تلازم شنو؟ تلازم المادة الأولى. والحمد لله رب العالمين.